اسأل ستلقى من يجيب صداك عن مصدر الأموال اسأل ناصحا يخبرك عن هذا وذاك وذاك قد يأخذ المرء القليل من الربا من دون علم فاستبن مسراك يغنيك ربي بالحلال فلا ترى إلا السعادة تستهل سماك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واختفى أثره إلى يوم الدين. التأجير المنتهي بالتمليك، ذكرنا أن هذا عقد من العقود التي أتت من بيئة لا تراعي الضوابط الشرعية، فاجتهد الشرعيون في تحسينها وتطويرها وتكميلها، وصدرت بعض الفتاوى التي تمنعها نظرا لصورة واحدة معينة تتعارض فيها العقود وتتنافى، ودخله التطوير والتحسين. ولذا أتمنى أن نعرض العقود بشيء من البساطة، وننتقل من البساطة إلى شيء من التركيب. فالأصل أن عقد الإجارة عقد جائز، دخول اشتراط عقد في عقد محل خلاف بين العلماء، تعليق عقد على شرط محل خلاف بين العلماء. فالذين يمنعون تعليق العقد أو الذين يمنعون اشتراط عقد في عقد أو الجمع بين عقد الإجارة والبيع، وهم جملة من الفقهاء، فإن هذا العقد لا يصح عندهم بحال. ولكن القول الراجح في هذه المسائل هو الجواز ما لم يقضي ذلك إلى أمر محرم ممنوع. وقلنا في الأمس إن هذا التشارط والتداخل والتركيب بين هذين العقدين يجعل الأقساط الإيجارية ليست متعينة في أجرة المنفعة، بل تراعى في تقديرها التمليك المنتظر، فربما زادت وربما نقصت بحسب طبيعة كل عقد. بحسب طبيعة كل عقد، هل ممكن تكون الأجرة أقل من أجرة المثل؟ قد تكون في بعض العقود، قد تكون في بعض العقود، لكن لا يقبل الناس على الاستئجار مدة طويلة إلا لوجود شرط التمليك. فلربما وجدت شخص أو حكومة أو شركة أو هيئة أو منظمة تتعاقد بالتأجير المنتهي بالتمليك لمحطة كهرباء. كم قيمة محطة الكهرباء؟ هذا تقدير يحتاج إلى خبرة، يحتاج. لكن قد لو تستأجر هذه الكهرباء في دولة تنظر تجد أن القسط أقل من تلك الأجرة في تلك الدولة، لأن طريقتهم في الاحتساب مراعا فيه استخراج مبالغ التأسيس وأرباح معينة، ثم فإذا قسموا هذا على إجارة وأخرجوها بصورة إجارة قد يكون الأجر أقل من أجر المثل. فالقاضي في نظره لتقدير المنازعات يحتاط لهذا، لأن أصعب شيء في القضاء قضاء التقدير والتعويض. أصحاب الفضيلة المشايخ أو ملازمين، أصعب شيء في القضاء أن تحتاج وأنت قاضي إلى أن تقدر، لأنك تحتاج إلى سؤال أهل الخبرة وتقديراتهم ورجوع إليهم، وأحيانا تكون الخبرة متفاوتة. فالشيء الذي يحتاج إلى تقدير في صعوبة كبيرة. التكييف الأول، احنا قلنا صور التأجير إعادة سريعة، أن يكون الإيجار ينتهي بالتمليك تلقائيا، وقلت لكم من هذه الصورة تخرج، طبعا أنا أشرح لأني أرى الجواز فأخرجها على كيف تكون جائزة. ولا أحكم على فعل الشركات الحالي، لكن في جملتهم يعني طبقوا خصوصا في السنوات الأخيرة كثيرا من الضوابط، خصوصا الشركات التي فيها مراعاة أو فيها لجان شرعية. عقد تجارة ينتهي بهبة العين المؤجرة، وتحصل الهبة إما بتعليق الهبة على شرط أو ب يعني هو الوفاء بجميع الأقساط، أو تكون الهبة يعني مبرمة مع بداية إن أوفيت فهي لك. وقلنا لكم من مثل هذا الشرط بإذن الله جائز، وهذه الهبة هبة ثواب، فهي ليست من قبيل الهبة المحضة، وهبة الثواب حكمها حكم البيع، إلا أنها تفارق البيع في مسألة العوض مسكوت عنه في هبة الثواب وعن تقديره، ويرجع في تحديده عند الاحتياج إلى تحديده إلى قيمة الموهوب أو إلى ما يرضى به الواهب. فإذا طرأ ما يفسخ هذا العقد في أثناء هذه المدة، فلمن دفع الزيادة الرجوع، ولمن فات غرضه بالفسخ الرجوع على الآخر بقدر ما فاته. فلو فسخت بآفة سماوية أو فسخت من جهة المؤجر، فالمستأجر الرجوع بما زاد عن أجرة المثل. أيضا ممكن يكون العقد أبرم بوعد الهبة عند تمام الأقساط، وهذه أيضا صورة صحيحة، فيكون العقد في بداية هذه السنوات عقد إجارة حقيقي تترتب عليه جميع أحكام الإجارة، ويجب على المؤجر أن يلتزم بجميع ضوابط الإجارة، ومنها الضمان، فيتحمل هو الضمان. الصورة الثانية أن تنتهي بعقد ببيع بعوض، يعني يكون التمليك في النهاية بعوض. وقلت لكم أنه اختلف العلماء في هذا التكييف، وحتى القضاة، فمنهم من يكيف بأنه بيع تقسيط، فيجري على أحكام بيع التقسيط على هذا العقد ابتداء. وفي قاعدة يعني فقهية في المعاملات، وهي قاعدة قضائية أيضا، إذا اقترن في العقد ما يوجب إبطاله ويمكن تصحيحه بوجه ما، يعني أنت قاضي رأيت أن هذا العقد باطل بسبب الشروط التي هي فيه، فهل تبطل العقد؟ وش الأحكام المترتبة على هذا الإبطال؟ الرجال انتفع بالسيارة 3 سنوات، وهذا دفع أقساط 3 سنوات، ما الذي يترتب على الإبطال؟ ما الذي يترتب على الإبطال؟ يرجع 8 سنوات والمنفعة. طيب نرجع إلى التقدير، وقلت لكم قضاء التقدير هذا مشكلة، خلاص رجع السيارة، يلا نقدر كم أجرة المنفعة مدة 3 سنوات، وكم تستحق من الأجر، ولا عبث، ثم نسوي مقاصة بين الحقوق. طيب هل يمكن تصحيحه يا فضيلتي؟ يقول نعم يمكن تصحيحه كبيع تقسيط، هؤلاء أرادوا بيع التقسيط ولكن خالفوه إلى الإجارة لغرض عند المؤجر، يريد أن يضمن حقه فيجعل السيارة باسمه. إذن صحح يا فضيلة الشيخ، العقد كان على أنه بيع تقسيط، فيملك المستأجر، وتكون هذه كالرهن بيد البائع، فكأنه قال أبيعها لك بشرط رهنها بثمنها حتى أستوفي الأقساط، ثم بعد ذلك إذا استوفيت الأقساط أنقل لك الملكية. بيع التقسيط جائز عند جماهير أهل العلم السابقين واللاحقين، والرهن جائز، وهذا العقد أريد به ذلك، ولكنه خرج لعدم وجود أنظمة أو لعدم الحماية القضائية لأصحاب الحقوق، لجأوا لمثل هذه العقود التي تبقي السلع في ملكيتهم، بحيث إذا ماطل سحب السيارة. فنقول يعني هذا التكييف تكييف له حظ من النظر وهو في الحقيقة تكييف الجيل الأول من القانونيين في الخارج اللي ولد عندهم هذا العقد، كانوا يعتبرونه بيع، وأن الإيجار ساتر وغطاء للبيع، فيعملون المقاصد ولا يلتفتون إلى ظاهر العقد بينه. ولكن نحن إذا نظرنا أيضا من زاوية نجد أن بعض المتعاقدين يلتزم ويحمل نفسه مسؤولية هذا العقد، خصوصا بعد وجود شركات التأمين. بعد وجود شركات التأمين صار المؤجر يدفع أقساط التأمين فتضمن له عنه التلف فيأمن هذا الجانب ويقبل، وإلا هذا العقد فيه مخاطر كبيرة على المؤجر. فتوسع الناس بسبب هذا. فقلنا أن التأمين إذا كان حمل المستأجر فإنه لا يجوز، وهو شرط فاسد وقد يؤثر على العقد بالإبطال عند بعض أهل العلم. أما إذا كان يتحمل المؤجر فلا علاقة، لأن فيه انفكاك في الجهة. الصورة الثالثة طبعا إذا قلنا أنه بيع يا أخواني نجري عليه أحكام البيع، فلا يستطيع المؤجر أن ينفذ على السيارة ويدخل وتدخل في التفليسة، إلا إذا قلنا أنه مرهون، فالرهن يعني الدين المرهون مقدم على الديون الأخرى. الصورة الثالثة المستأجر، لأن إذا قلنا للمستأجر عليك أن تدفع التأمين كأننا حملنا المستأجر ضمان السلعة، والضمان في عقد الإجارة على المؤجر، ولا يجوز للمؤجر أن يشترط تحمل التبعات على المستأجر، وهذا الشرط باطل لو وقع. وإن كنا نعلم أن شركات التأجير تحسب من قيمة البيع يعني من الثمن، تحط الأقساط ثم تعكسها على في القيمة، لكن من الذي يباشر ومن الذي يلزم؟ نقول هذا ملزم به هذه الشركة. فلو أن شركة التأمين تملصت عن التزامها ولا ما طلت كما يحدث في بعض الشركات، ما الذي يتحمل؟ المؤجر. طيب يا إخواني، تعليق البيع بالشرط وجواز الزيادة في الأجرة في مقابل الشرط وجواز البيع بثمن صوري لغرض مقصود واجتماع عقدين في عقد واشتراط عقد في عقد، كل هذه المسائل قولنا فيها بالجواز أدى إلى قولنا فيها بجواز الصورة الثانية. طبعا كل هذه المسائل لأنها في هذا العقد المجتمع. أما إذا جيت تنظر إلى البيع بسعر رمزي، قل قد يدخل فيها الظلم أو نحو ذلك من ما يوجب إعادة النظر في العقد لو خلا من هذا التركيب، لكن العقد بتركيبته قد يكون عادل محقق لأغراض الطرفين. فإن كان كذلك فهو ثم صحيح إذا خلا من محاذير العقود، وإن كان غير ذلك فإن أمكن تصحيحه بنفي الشروط التي تؤثر في صحته فينفيها الحاكم أو الصائغ في بداية العقد. الصورة الثالثة التأجير المنتهي بالخيار. التأجير المنتهي بالخيار، فيقول أنا أؤجرك البيت أو أؤجرك السيارة 10 سنوات 5 سنوات، وإذا انتهت المدة فهي لك بكذا، أو أعقد معك أمدد لك 5 سنوات أخرى بكذا، أو ترد لي عين السيارة وتترك هذا العقد. فهذا الخيار يجعل قصد المتعاقدين ابتداء الإجارة، الإجارة، إلا أن الخيار للمستأجر هنا، والمؤجر ملتزم بتنفيذ أحد هذه الخيارات. في الغالب يا إخواني أن صيغة العقد تحدد مقاصد المتعاقدين. يعني الآن في تحديد الأجرة وتحديد الشروط، سيراعي المؤجر هذا الخيار وسيضع أجرة تتناسب مع مقصده، والمستأجر كذلك. يقول أنا يمكن أنا أريد سأعقد هذا العقد وأنا يعني لن أتحمل غبنا كبيرا، أنا بالخيار بين أن أشتري وبين أن أمدد العقد بأجرة هي كذا وبين أن أرد السلعة إلى صاحبها. فهذه الصورة هي أقرب الصور للمقاصد الشرعية، إذ هي عقد إجارة ناجز بأجر معلوم خلال المدة المحددة، ووعد بالبيع بثمن معلوم في بداية العقد أو بسعر السوق في نهاية المدة، و عفوا مع الخيار بين الثلاثة أشياء، وهذه جائزة على القول بوجوب الوفاء بالوعد ديانة، جائزة. أي الصورة الثالثة هي أظهرها الحقيقة في الجواز، أظهرها لأنها العقد واضح أنه عقد إجارة، ما في تداخل بينه وبين البيع، ولكن أشبه ما يكون بالتحفيز للمستأجر أن لا يماطل في دفع الأجرة وأن يفي بالتزاماته. وأكرر أن هذا العقد انظر إليه من جهة الضمان والتصرف، الضمان والتصرف. أمس في واحد ذكر لي تأجيل البدلين، أنه قال بيع كالئ بكالئ، في ذكرنا مثال بيع سيارة وقال إذا تأخرت عن تسليمها. يا إخواني تأجيل البدلين أعم من الكالئ بالكالئ، فكل كالئ بكالئ هو فيه بدلين مؤجلين، لكن يوجد في الفقه صور يجوز فيها تأجيل البدلين. بيع المعين، المعين ضمانه المحدد، ضمانه في السلعة لا تتحمله الذمة، فإذا بعت واشتريت وقع العقد، ولا يستقر العقد ويتم إلا بالتسليم والإقباض. فإذا ما قبضت السلعة هل تضمنها؟ ما تضمن، ما يضمن إلا به. ولذلك ما يجوز لك أن تتصرف في هذا المبيع حتى تقبضه، ولو تصرفت فيه فلا يحل لك أن تربح فيه، نهى عن ربح ما لم يضمن. فإذا قال أسلمك السلعة غدا فهي هذه سلعة معينة، ومثل هذا لا يجوز فيه السلم، لأن السلم لابد أن يكون مضمونا في الذمة، ولذلك السلم في المعينات لا يجوز. من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، شيء يتحمله في الذمة، بحيث أنه لو ما وجد أتيت به من أي من مظانه. فقد يتأجل فيه بيع أهل المدينة، بيعة أهل المدينة. كان يقول سعيد بن المسيب جرت العادة أو كانوا يتبايعون اللحم الأرطال، كانوا يتبايعون اللحم كل يوم كذا رطلا إلى الخراج. هذا فيه تأجيل بدلين ولا ما فيه؟ تأتي إلى اللحام أو إلى الخباز وتقول خلاص ترى أنا أشتري منك كل يوم أربع من الخبز أو كيلو من اللحم إلى الراتب، فينصرف يصير يودي للبيت ولا يجي الابن يذهب ويأتي. هذا في تأجيل بدلين، تأجل به في اتفاق وتفرقنا ولم يحصل فيه إقباض، ولم يحصل فيه إقباض. فهذه بيعة أهل المدينة، والاستثناء عند الحنفية ليس فيه أيضا تعجيل الثمن كما هو شرط في السلم، ويجيزونه وإن كان يعني فيه تأجيل للبدل، مثل أيضا بيع المعين. إذا بعت المعين ولم تستلم، إذا كان ليس من الربويات التي يشترط فيها القبض في المجلس فيتفرق، لكن متى يدخل في ضمانه؟ إذا قبض، إذا قبض. أما إذا أمكنه من الإقباض أو قال قبضته وهو في يدك أمانة، فيتحمل ضمانه المشتري ولو تأخر تسليم الثمن. في أسئلة حول التأجير المنتهي بالتمليك؟ سم أنها لا تتحملها الذمة، الدين يا إخواني يتحمله، يتحمل في الذمة، الكالئ هو الذي يستقر في ذمته فيصير فيه. لكن مثل هذه الصورة تقبل الانفساخ ولا تضمن في الذمة، بمعنى مثل عقود التوريد. الآن عقود التوريد في الشركات تأتي بورد لك كل يوم وجبة الفطور مثلا في المدارس وتعقده، هل تقبل الفسخ هذه؟ لو جاء قال والله نعتذر ما نقدر، عجزنا والله ولا ذهبوا، تقبل الفسخ؟ لأن ما تستقر في الذمة هذه. أشبه ما تكون يا إخواني بالعقد الابتدائي في العقود اتفاقية، ترى أنا أشتري منك كل يوم هذا، ولا يتحقق البيع إلا إذا شريت، وفي الحقيقة أنه انعقد البيع بالإيجاب والقبول الأول، لكن تأخر لأنه ما يستقر في الذمة. إن كان أي شخص الاعتذار عن هذا الالتزام ولا يصير دين في ذمته، يعني أنا لا أستحق. وإذا ترك هذا الالتزام لم يقابله حقه من العوض، واضح؟ فليس مستقرا في الذمة ولا تتحمله الذمة كدين واجب الوفاء. دائما الدين يكون مضمون، مضمون، ولذلك بيع الدين بالدين هو ما تتحمله الذمة، والدين يخالف العين، الدين يخالف العين. فإذا بعت هذه العين فهذه العين ضمانها بيد من هي ملكه، فإذا باع وأقبضك إياه انتقل ضمانها إليك، انتقل هذا الضمان إليك. أما الدين في الدين كأن يبيع وشيء مستقر في الذمة بشيء لم يقبض، هذا مثل قلب الديون اللي يصير في البنوك، يكون عليه مديونية سابقة فيبيعها بدين لاحق فيزيد فيه، أو من صورة أيضا إنشاء مداينة تخلو من قبض تستقر في ضمانه في ذمته، يضمنها في ذمته، مثل السلم إذا خلا من تسليم رأس المال. كان يقول أسلمت في 100 صاع تمر بعد شهرين يفترض أن تسلم الآن المبلغ، تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، لو أجلت المثمن صار دين مستقر في الذمة فلا من قبض فيكون ممنوعا. طبعا يبدو أن مثلا لسنا في بيع الديون، أو هل التأجير المنتهي بالتمليك فيه بعض الإشكالات أو هو واضح؟ نعم، الضمان في وقت العقد الأول، عقد الإجارة يا أخواني كل 3 سنوات هذه عقد إجارة، ولذلك شيلوا نسميه اسم منتهي بالتمليك، عقد إجارة لا لابد أن يكون هذا العقد الإيجار محققا لضوابط الشرعية. ضوابط الشرعية أني أنا المؤجر أتحمل مسؤولية الرقبة العين، فلو تلفت تتلف من ضماني ما لم يتعدى أو يفرط المستأجر أو الأجنبي. لو جاء واحد اعتدى عليها أو أحرقها أرجع عليه بالضمان، لكن هي في حال عدم التعدي والتفريط هي من ضماني أنا، فأتحمل خسارتها وتحمل مسؤوليتها كرقبة. المستأجر يتحمل خسارة المنافع. لو واحد استأجر سيارة حطها عند الباب وقفل عليها سنتين ما شغلها، يجب يدفع أجرة. ليش؟ لأنه مكن منها وهو الذي ما استخدم، فمسؤولية المنافع عليه، مسؤولية المنافع عليه هو، سواء استوفاها ما لم يستوفها، استأجر بيت ما سكنه أيضا يذهب عليه الإيجار. لكن لو استأجر بيت ثم أتى زلزال لا قدر الله وانهدم البيت، فإنه على المؤجر أنه هو مالك الرقبة. في بيع التقسيط عليه هو على المشتري ولو قعد أسبوع، هذا من الله عز وجل، أتى زلزال وذهب، فيبقى الدين كاملا في عليه وعليه الوفاء. سنة نعم. قلنا نحن إذا فات التمليك، إذا فات التمليك الذي لأجله زاد في المبلغ، واضح، فله حق الرجوع بما فوته المؤجر عليه أو بما فوتته الظروف إذا كان ليس بخطأ. أما إذا كان هو بنفسه قال أنا تنازلت عن العقد، أنا والله لا أريد السيارة، رجعها، خلاص هو الذي تنصر عن التزاماته وهو الذي فسخ العقد. زين سام. إما أن يمدد عقد الإيجار مرة أخرى بأجرة جديدة، يمدد أجرت 5 سنوات وبعدها، أو تتملك هذه السلعة بثمن قدره كذا، أو ترد لي السلعة، أنت عقد الإيجار خاص، لا ما أنت بشيء شاري ولا أنت ممدد، رد لي سيارتي وشكر الله لك. هذا يسمونه عقد الليسينج، هذا العقد المطور من هذه الصورة، وهو عقد ظاهر في الإجارة، عقد ظاهر في الإجارة تظهر من الإجارة، وتفعله الشركات الكبرى. المنتهي بالخيار، المنتهي بالخيار، هم ما لا يلزمونك بشراء ولا يركبوننا، يقول أنت بالخيار، نحن ما دامك أنت انضبطت معنا 10 سنوات بدفع هذا ولم تماطل نخيرك بين، وفي الغالب تكون، يقولون تكون في الغالب وليس، تكون العمر الافتراضي للسلعة قارب، أو الإهلاك يسمونه الإهلاك فيه قارب، بحيث أن الواحد يعني تستوي معها، أدفع فأشتري ثم بس أستفيد سنتين، أو أستأجر بمبلغ رمزي. وفي الغالب أصلا الشركات لا تعقد هذا العقد إلا على ما يحقق نفعها، ولذلك كل الشركات اللي وقفت عليها أنا يجعلون هذا العقد، عقد التأجير المنتهي بالتمليك، في بنود في الميزانية الخارجة، يعني ليست من الأصول المملوكة. الأصل أن المبنى، الأصل أن سيارات الشركة هذه تجعل في أصول الشركة، لكن في عقد التأجير لا يجعلون سيارات الناس المؤجرة في بند الأصول، مما يدلك أنهم أصلا يريدون البيع بيع التقسيط، فيجعلونه في غير الأصول المملوكة للشركة. فلا يقول لك مثلا الحمراني والله من أصولي 500 سيارة ولا 1000 سيارة مؤجرة بالتأجير المنتهي بالتمليك، لكن حسابهم وميزانياتهم هذه تخصهم، ما نستطيع أن نخرج قصدهم. لما تجي إلى التاجر يقول لا أنا أقصد هذا العقد، لأني أنا بين نارين، بين مماطلة المدينين وبين التزامنا، وأنا خلاص ألتزم بالمسؤولية فأنا أتحمل هذا. والآن قلت المماطلة، واللي ماطلني أشغل سيارتي معي سبير وخله هو اللي طاردني بدل ما أنا اللي أنا الحاكم فيه، ولا يستطيع القاضي يسحبها مني ولا يستطيع. هذه سيارتي ما سددني، بيني وبينه شرط، إذا ما سددت شهرين فراي أقدر أشغل السيارة وأمشي. فحققت له مقصد، مقصد معتبر، فوازن بين المصالح. قال أنا ألتزم بهذا العقد، لكن في الميزانيات كلهم يجعلونه في غير أصول الشركة، مما يدلك أنهم أصلا لا يريدون إبقاء هذه السلع في ملكيتهم، وإنما يبيعونها بالتقسيط ويتوثقون من حقوقهم بهذا العقد. عندنا عقد جميل ويسير وبسيط وسهل، ولا تطبقه البنوك كثيرا، ولذلك نبي نختصر فيه. عقد المشاركة، سمي شيخ تأجير بالخيار، ايه الاصل ما في شيء. الاصل اذا كان العقد قال اذا لان يا اخواني العقد وحدة كاملة، ولا اعتقد ان هذا هو بيع مضاف الى المستقبل كما يقوله بعضه، وانك تبرم. لا، نحن نقول اذا اوفيت بهذا سأبيعك السيارة ب20,000، انا ادري انها تسوى 100,000، انا ادري انها تسوى 100,000، لكني انا ببيع ب20,000 سعر رمزي. طيب لماذا؟ لاني انا اصلا العقد انظروا اليه وحدة كاملة، اخذت منك ايجارات 4,000 لمدة 5 سنوات، سيارة يعني قيمتها 300,000 مثلا، كنت اخذ منك هالمبلغ الكبير. اذا وفيت انا ب50,000 و30,000 اتنازل لك عن السيارة، دخلها المعارض تبيعها ب100,000، لاني اصلا انا راعيت هالقيمة السابقة. وإن كان بعض الفقهاء ترى يشدد في هذا الشرط، المعاصرين بعضهم يشدد، لكن يعني حنا ما لابد أن نطرد مع التقعيد. إذا أجزنا كل هذه الضوابط فعليه أن نتمسك بالأصول المانعة في المعاملات، خلى العقد من الظلم ومن الربا ومن الغرر ومن أسباب الشقاق والنزاع وأكل أموال الناس بالباطل. إذا ما الذي يمنعه؟ ما الذي يمنعه؟ على أصل الجواز والحل، خصوصا إذا كان يحقق مقاصد كلا الطرفين. المشاركة المنتهية بالتمليك، أو يسمونها المشاركة المتناقصة. خلونا نضرب أمثلة سهلة. لو وارثين ورثوا بيت أبناء، كم يملكون بالنسب؟ 50-50 مشاع. طيب هل يجوز أحدهم أن يبيع نصيبه للآخر؟ في أحد يخالف بالجواز؟ يجوز أني أشتري نصيب أخي؟ أفرض أننا أجرنا هذا البيت، أفرض أنهم 10 إخوة، هل يجوز واحد منهم يشتري هالسنة من الأول؟ أجروه ب100,000 وهم 10، كل واحد كم نصيبه؟ 10,000. واحد أصغرهم هذا إنسان ذكي وطموح، فقال أنا بمسك إخواني واحد واحد، فاشترى من الأول نصيبه. البيت إيجاره 100,000 قيمته 1,000,000، قال يا أخوي بشتري منك 100,000، كم نصيبه من الإيجار؟ 10. اشترى نصيب الثاني 100,000، كم نصيبه بعد ما تملك هذا الشخص أو هذا الجزء؟ 20. السنة اللي بعد اشترى، والسنة الرابعة حق الرابع والخامسة، هذه مشاركة بين 10 أسهم في هذا الملك، بدأت تتناقص، أليس كذلك؟ جائزة، يجوز أن يشتري مشاعا من شركائه برضا الأطراف الآخرين، حتى ما نقول فيه شفعة وفيه تنازع. في تنازع، كلهم متراضين، ما يخالف أشتري منك. كلنا قال ما أقدر، أنا ما أقدر، أنا ما أستطيع أوفر كل سنة إلا قيمة جزء واحد، ثم إذا اشترى تملك ما يقابله من 20، فصار يدفع 80 و20 يشتريها، ثم صار يدفع يأخذ 30 و70 يجيبه من برا ويشتري. نفس الفكرة عندنا في مسألة المشاركة المتناقصة. لكن طبعا أنا أودي نفكر بالصورة البسيطة وبالصورة الموغلة في التحريم. ما هي الصورة الموغلة في التحريم في باب التمويلات عموما؟ لا التأجير ولا بيع التقسيط ولا التورق، أن يؤدي هذا إلى غطاء لتمويل ربوي. هل بنوك أصلا ما عندها إلا الربا سابقا، صح ولا لا؟ فأتت منتجات في نهايتها تصير مدايانات، لكن الطريقة شرعية. فإن كانت غطاء لتمويل ربوي كأن لا تتحمل مسؤولية هذه الأعيان، مثلا مثل عقد التاجر تتملص من مثلا تبيع قبل أن تشتري، وقع معنا عقد ثم نروحنا نشتري ثم نبيع عليك، هذا غطاء لتمويل ربوي كما يحدث فيه. أو كان عينة مثل التورق المنظم ولكنها عينة ثلاثية أو عينة رباعية أو عينة سداسية، كل ما دام في تواطؤ يصل بها إلى هذا الغطاء. فهذه الصورة اللي ذكرتها صورة بسيطة. ما هي الصورة الموغلة التي تؤدي إلى ربا في مثل المشاركة؟ يجي واحد للبنك يقول أنا بشتري هذه مليون، ألف لله بشتريها مليون، وأنت خذ إيجارات وخذ بيجيك إيجارات، أنا بقعد عشر وبشتري منك كل سنة عشر عشر عشر. فيقول البنك أنا ما أتحمل ضمان، قال خلاص أنا أدفع للتأمين أصلا، هذه وثيقة تأمين عشر سنوات، إذا هلكت هذه المبنى أنا أسدد عنك. أمن من الهلاك ولا ما أمن البنك؟ دفعت لها ضمان أنها مضمونة عشر سنوات، وش التزاماته الآن؟ لن يتحمل ضمان وبيدفع مليون تشتريها، ثم كل سنة تعطيها أنت مئة ألف وإيجار، مئة ألف وإيجار متناقص، صح؟ هذا غطاء لتمويل ربوي، هذا أشبه ما يكون بقرض بفائدة، أليس كذلك؟ هذه الصورة الموغلة الصارخة في التمويل. أنت هنا كإنسان شرعي انظر إلى هذه العقود وانظر إلى التكييفات التي تحتاجها والضوابط التي تبعدها عن الصورة الربوية وتقربها للصورة الواضحة. وهنا تأتي الفذلكة الفقهية حتى في عقود التأجير، حتى في عقود دائما ترى لو كان عندنا تصنيف للعقود التمويلية تجد أن والله العقد هذا ترى 70% منضبط، العقد هذا 90% منضبط، العقد هذا ترى صفر انضباط محرم. فأحيانا تجد شرط أو شرطين تدلك على أن البنك ما أقبل إلا لوجود هذا، ضامن أنه لن يخسر، ضامن أنه لن يخسر، أفرض أنه بكرة انهدت العمارة أو ما صار في مستأجر، هل يقول يا عميل أنا ما علي أنا عقدت العقد أنك تشتري، صار هذا تمويل واضح فيه. ولذلك عقد التأجير أو عقد المشاركة يعني الواقع في البنوك، حنا البنوك عندنا فيها إشكال أنها ليست هي تاجرة تبيع وتشتري، يعني ليست العلاقة ثنائية، دائما تكون العلاقة ثلاثية، حتى في التأجير المنتهي بالتمليك، حتى في التورق البنك ما فتح معرض والناس تشتري منه مباشرة، لا وحشف السلعة اللي تبيها وتعلمني أرسل لك مندوب ولا أرسل شيك وأشتري، وحشف العمارة اللي تبيني أستأجرها وأبيع عليك وأعطيك إياها إيجار منتهي بالتمليك، أو أدخل معك شريك فيها مشاركة منتهية بالتمليك، فالعلاقة ثلاثية. وهذا يصعب شوي المسألة ويجعل الصورية ظاهرة أحيانا في بعض عقد، صورته صورة شرعية وحقيقته حقيقة ربوية للأسف. مسؤولية القاضي أو مسؤولية الصائغ الشرعي أو طالب العلم أن يأتي يحقق الضوابط الشرعية التي تجعل هذا العقد عقدا شرعيا. لابد أن يشترك البنك شراكة ملك مع العميل، شراكة ملك أو يتملك العين ملك محض. ثم بعد ذلك يدخل هذا العميل ويتفق معه على بيع مكرر، لا فيه، إذا قلنا بيع مقسط عقد واحد صار أشبه ما يكون بعقد تأجير من بيع تقسيط، اشتريت ترى بعتك العمارة صارت مرابحة، مرابحة هنا ليست مرابحة، أنا أقول أنا شريت أنا شريك أنا أبي إجارة، وإذا زادت افرض أن البنك زادت العمارة شراها 1,000,000 ثم ما شاء الله تبارك الله صار العقار يسوى 10,000,000، البنك ما كم يستحق؟ نصيبه قدر ملكه، ليس كذلك؟ يمكن يهون يقول لا أنا من أول ببيعك 100,000، ما تقدر تتجي تقول لا أنت شريتها 1,000,000 أنا اللي جايبها لك ودخلت معي شريك على أنك تبيعني 100,000 ولا تربح أكثر. يقول إذا أنت تريد التمويل ولا تريد المشاركة، حقيقة المشاركة الاشتراك في المغنم والمغرم، واضح يا إخواني؟ فلا بد أن يتحمل. أفرض أن العقار جت ظروف فنزل إلى 100,000 قيمته، ما يستطيع البنك يأتي يرفع عليك دعوة، لا أنا كنت أريد أن أبيعك 100,000 وأنت أدخلتني فيها، يتحمل. وهذه حقيقة المشاركة، الاشتراك في المغنم والمغرم، الغنم بالغرم، هذا مقتضى المشاركة. ما حكم الآن سيؤجرون إلى أجنبي أو تؤجر إلى العميل، أحد الشريكين يستأجرها، يقول أجر مثل ذاك الوارث مع 10، لو قال يا إخواني أجروني أنا بستأجر منكم وبسكن، وقال أجرناك 100,000، فهو له نصيب واحد فيعطي إخوانه 90,000، أليس كذلك؟ وإذا اشترى شخص كل شخص نقص من الأجرة بمقداره، فهو الآن يملك نصيبه ويستأجر نصيب شريكه ويشتري تدريجيا نصيبه، حتى إذا مرت 10 سنوات تمحض الملك له بهذا الشراء، فشريكه يأخذ ما يقابل حصته من الأجرة، وفي كل سنة يبيعه جزء. ما الالتزامات الشرعية هنا الواضحة، يعني حتى نقرب الأصول الواضحة تلك في مسألة الورثة، ذكرت لكم مثال، لو هذا الوارث قال بعد 2 سنين والله أنا خلاص فرصة سعيدة أنا ما بشاري منكم، أنا يكفيني شريت 30% بقيت، يملك هذا؟ يملك. ولذلك البنوك لا تقبل على هذه العقود، ليش؟ لأن فيها مخاطرة، القضاء يقول مالك حق تلزمه، فجاء فقهاء البنوك وقالوا لا الوعد ملزم، هذا وعد دخلونا في الوعد، ترى حتى القول بالوعد الملزم عند المالكية في التبرعات، وما الفرق بين الوعد الملزم والعقد؟ لا ترى في فرق، ففي فرق قضائي ترى يا شباب، الوعد الملزم على القول به يجعلك لا تحكم به كعقد إذا رأيت، ولكن تحكم بالضرر الذي لحقه بسبب هذا العقد، بسبب هذا الوعد. نستطيع أن نفرق، يعني لو جاني أنا ناظر قضية قال هو وعدني، هو اللي دخلني في كذا، هو اللي قال لي تزوج والآن تزوجت لحقتني ديون، وهم وعدني يدفع لي 100,000، طيب كم الديون اللي لحقتك وكذا كم، خلاص احنا نسد الضرر ولا نعطيك الموعود كأنه عقد أو كأنه هبة. وبالمناسبة الذين قالوا بالإلزام من الفقهاء إنما يتكلمون في التبرعات إذا دخل الموعود في كلفة، أما ديانة فلا أشك أن الوعد ديانة يجب الوفاء به إلا في المعروف والهبة والخير، يعني إن شاء الله نبي نساهم، قال أنت قلت إن شاء الله نبي نساهم وقلت وعدتني وأنا، قال أنا ما قلت لك تزوج ومهرك عندي، لو قال تزوج ومهرك عندي هذا ترى فيه حظ من النظر أنه قد يعني يحكم القاضي برفع الضرر عنه، يسهم وإن كان ما يلزم بكل، يعني هنا إلزام في العدة، وجمهور العلماء يرون أن الوعد مستحب، ولكن الآن فقهاء المصارف يرون الإلزام بالوعد. والحقيقة القول بالإلزام بالوعد في العقود التي الإلزام بها يؤدي إلى محظور شرعي هذا مطرح شرعا، يقول ما يجوز عقد في عقد، ولا يجوز كذا، ولا يجوز أن نتعاقد قبله، لكن الوعد جائز. وحقيقة قولهم يؤدي إلى يا بنت اشتري لي سيارة وبشتريها منك، إذا كان هذا وعد ملزم لي كان البنك باعني قبل أن يتملى، أليس كذلك؟ فهذا العقد الآن عقد يلزم، أو الوعد الإلزام به هنا يلزم من الوقوع في أمر محرم، فمطرح. ولا أظن أن فقيها من الفقهاء يقول بهذا الإلزام بالوعد إذا كان يغطي على البنوك، والله حنا نتضرر. طيب الشريعة حرمت أن تعقد قبل أن تملك، لا تبع ما ليس عندك، عطني وعد ملزم أنك تشتري مني. طيب شريت، ما صرفت النظر، كيف تلزمني وأصلا الشريعة تحرم أن تبيع ما لا تملك؟ عطني. ولذلك لا يكون الوعد غير ملزم في مثل هذه الصور. إذن صورة المشاركة هي صورة الحقيقة مركبة من عدد من العقود، من عقد الإجارة، من عقد البيع، من عقد المشاركة. يجب أن لا تؤدي هذه العقود إلى منكر وأنكرته الشريعة، أو غطاء لتمويل ربوي، حينئذ تكون المشاركة بهذه الضوابط جائزة. في سؤال في المشاركة؟ طيب نختم لعلنا إن شاء الله، اللي عنده أي أسئلة لعله يصير في آخر لقاء مراجعة لجميع هذه العقود. وعقد الإجارة تطبيقه قليل لأنه يحتاج إلى ثقة من العميل، البنوك لا تفعله لأنه ما فيه ضمانات وبقاء ملكية والأنظمة لا تسمح لها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
لو تاه فكرك والأسى آياك، اسأل ستلقى من يجيب صداك عن مصدر الأموال.